الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. وبعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن الطهارة تعريفها وأنواعها وشروطها، ثم تحدثنا عن أقسام المياه، فأخذ الحديث في ذلك بضرب الأمثلة. ودرس اليوم ودرس الثالث من دروس الفقه باب الآنية، الباب هما يدخل منه إلى شيء. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء، والوعاء هو الذي يحفظ فيه الماء، وغيره سواء كان من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. وقد جعلنا حديثنا اليوم عن الإناء بعد حديثنا عن الدرس السابق عن الماء، لأن الماء جوهر سيئ لا يمكن حفظه إلا في الإناء. والأصل في الآنية الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن الآنية لأنها من الأرض، لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فمنها تحرم، لا لأنها آنية لكن لأنها صارت على صورة محرمة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو. قوله أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فيكون أصل فيها التحريم، لأن العبادة طريق موصل الله عز وجل. فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. ودرس الآيات والحديث أن العبادات موقوفة على الشرع. قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن ما يدين العبد به ربه لابد أن يكون الله آذن له. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، ولا فرق بين أن تكون الأواني صغيرة أو كبيرة، فالصغير والكبير مباح. قال تعالى عن النبي سليمان صلى الله عليه وسلم يعملون وما يشم محاريب وتماثيل وجفان كالجواب قل الراسيات الجفنة تشبه الصحفة، وقل قل الراسيات لا تحمل لأن كبير راسية لكثرة ما يطبخ فيها فتبقى على ما كانت عليه، ولكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره، والإسراف إنه لا يحب المسلمين. قاعدة كل إناء ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة لشرب وأكل. كل إناء ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يذهب وفضة لشرب وأكل وغيرهما. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الصحبة يا ما تشبع الخمسة، قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا إخبار مما هم عليه لا إخبار بجعلها لهم، والحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة وصحافها، سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بفضة. قال النووي انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، اختلف العلة، فقيل الخيلة وقيل بل لكونه ذهبا وفضة. والآنية إذا كانت متخذة من جلد أو عظم آدمي فلا يجوز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم ميت ككسره حي إسناده حسن. ولو جعل إنسان وضوء آنية من ذهب فالطهارة صحيحة والاستعمال المحرم، مثل ذلك الوضوء من آنية مغصوبة. انظر سبل السلام شرح العلوم للصنعاني والمنتهى لابن تيمين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجدر بطنه نار جهنم. متفق عليه. والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف. هذا الحديث يدل على تحريم آنية الذهب والفضة للشرب وغير الشرب من باب أولى في التحريم. وكما أسلمنا القول أن العلة التي من أجلها ورد النهي قيل هي التشبيه بأهل الجنة، وقيل التشبيه بالعاجم، وقيل السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. والإناء المضبب بالذهب لا يجوز الشرب فيه، والضبة هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. أما الضبة اليسيرة من فضة فتجوز للحاجة، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري الحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. ويباح لبس الخاتم من فضة إذا كان لحاجة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك ابن عثيمين رحمه الله. ويجوز تلبيس الأسنان ذهب للضرورة، وذلك لشدها، كما يجوز وضع أنف من ذهب للضرورة، بدليل لما اتخذ أحد الصحابة أنف من فضة لما قطع أنفه في أحد المعارك أنتن وهو حرطجة بن أسعد، فأمره صلى الله عليه وسلم يتخذ أنف من ذهب لأنه لا ينتن. ويباح التحلي بالذهب للنساء لحاجتهن للتزين للزوج، فالمرأة مطلوبة في حين رجل طالب لا مطلوب، فهو ليس بحاجة لذلك. قاعدة: وتباح آنية الكفار وثيابهم على جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم، فهذا يشمل الكافر الأصلي والمرتد. فلو وجدنا شخصا في بيت وحده لا يصلي فهو كافر، ولنا أن نأكل بأنيته وأن نلبس ثوبه. ولو النصارى داخل في هذا الحكم لأنهم من باب أولى، لأن ذبائحهم حلال لنا. ويقول تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وليس المراد خبزهم وشعيرهم ما أشبه ذلك، إن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم. ولا تحل ذبائح المجوس والدهريين والوثنيين، أما آنيتهم فتحل لعموم قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز وشعيرة وهالة سنحة، وكذا الشاة المسلومة التي أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر. انظر صحيح البخاري في كتاب الطب التي سمتها فاطمة بنت الحارث اليهودية، التي سمتها فاطمة بنت الحارث اليهودية فقتلها صلى الله عليه وسلم. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، وثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاسته طاهرة لأصل الطهارة. لكن من عرف بعدم التوقي من نجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عنه. وقرر ابن القيم: من اشترى ثوبا لا يعلم حاله جاز له أن يصلي فيه، اعتمادا على غلبة الظن وإن كان جسا في نفس الأمر. وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه إذا لم تتحقق النجاسة، وقول النووي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحامل أمامه بنت أبي العاص بن الربيع، متفق عليه. فما عين من نجاسته غسل، وإلا في الأصل الطهارة. قاعدة: كل حيوان مات وهو يؤكل فإن جلده يطهر بالدبغ، نص على ذلك ابن تيمية. لهذا القاعدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وقال النووي في شرح مسلم: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيب ويمنع من ورود الفساد عليه، كالشرشي والقرض وقوش الرمان وذلك من الأدوية الطاهرة، ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية، ولا بالتراب والرماد، والرماد والملح على الأصح. قال أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم في تهذيب السنن أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث عائشة وحديث سودة، وهذا هو الصحيح الراجح. أما جلد السباع كالذئب ونحوه فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن جلد السباع لا تطهر بالدبغ، يعني صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، أما جلود ما يؤكل لحمه من غير التذكية فهو طاهر من غير دبر كالسمك والحوت، لقوله صلى الله عليه وسلم وطهرنا والحلم والسلام. وشعر الميتة وريشها وصوفها وقرنها وظفرها طاهر، نص ذلك ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وأحمد وهو الصواب، لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. وأيضا هذه الأعيان من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آيات التحليل، ولم يدخل في آيات ما حرم الله من الخبائث فإن الله حرم الميتة. وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرم الله لا لفظا ولا معنى، فإن الله يقول حرمت عليكم ميتة، ولا تدخل فيها الشعور وما أشبهها، وليس فيها دم مسفوح والدم الذي يخرج أثناء الذبح، فلا وجه لتنجيسها، أي فيصح بيعها وقول جمهور السلف. وعلى هذا يمكن أن نجمل القول فيما قبل عن الجلود في الآية. أولا، ما يؤكل لحمه وذكي ذكاءة شرعية فيستعمال جلده من غير دبر. ثانيا، ما يؤكل لحمه ولم يذكى فيجوز استعماله بعد الدبر. ثالثا، ما لا يحتاج إلى تذكية فلا يحتاج إلى دبر كالسمك والحيتان والجراد. رابعا، ما لا يجوز أكله لا يخرج جلده بالدبر كالسباع. وبالله التوفيق، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله.